بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا إلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، ولو التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. بين المصنف رحمه الله تعالى في الكلام السابق ما يكره في الصلاة أو يحرم فيها. قال هنا: وتسن صلاته إلى سترة قائمة. هذا من تمام فعل الصلاة ومن المستحبات فيها، وهو أن يصلي إلى سترة، والسترة هي ما يجعله المصلي بين يديه لئلا يمر أحد فيقطع صلاته. تسن صلاته إلى السترة، والسترة قال تكون كآخرة الرحل. كآخرة الرحل يعني مقدارها مثل آخرة الرحل، وآخرة الرحل بمقدار ذراع، وهي ما يكون من الخشب وراء الراكب. هذه آخرة الرحل مقدارها مقدار ذراع تقريبا، وتكون وراء الراكب يستند عليها إذا ركب على الدابة. فإذا كانت هذه السترة بهذا المقدار ووضعها أمامه فلا يضره ما مر أمامه من ورائها، وإذا مر أحد من أمامه وهو يصلي وهو إلى غير سترة فإن ذلك ينقص من صلاته، وقد يبطلها إذا مر كلب أو حمار أو امرأة، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتسن صلاته إلى سترة، فيجعل شيئا بمقدار ذراع أمامه، يعني بعد مقدار 3 أذرع من قدمه يجعل هذه السترة، فإن لم يجد فيضع عصا أو يخط خطا، كما جاء في سنن أبي داود أنه إذا لم يجد شيئا أنه يخط خطا، وهذا يغني عن السترة. فتسن صلاة إلى سترة كآخرة الرحل. هنا قال تسن ولم يوجب ذلك عليه، لم يوجب هذا عليه. فتسن، والسنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، أن يجعل أمامه سترة إذا كان يصلي منفردا أو كان يصلي إماما، إذا كان في فضاء ولا يصلي إلى جدار ولا يصلي إلى عمود ولا إلى شاخص فيجعل أمامه سترة. وأما بالنسبة للمأموم فلا يسن له ذلك، لأن سترة الإمام سترة له، سترة الإمام سترة للمأموم. قال: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يعني يصلي إلى خط، صح ذلك، جاء ذلك في سنن أبي داود أنه إن لم يجد شيئا فيخط أمامه خطا. قال: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. تبطل الصلاة بمرور أسود، بمرور كلب أسود بهيم، ظاهر هذا أن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم، لمرور كلب أسود بهيم، والمراد بالبهيم الذي لا يخالط لونه لون آخر. فإذا كان مر بين يديه كلب مختلف اللون فإنه لا يبطل الصلاة، وإذا كان أسود بهيما يعني أسود لا يخالط لونه لا يخالط لون سواده شيء آخر فتبطل الصلاة بمروره من بين يديه. والمعتبر أن يمر بمقدار من المسافة التي هي مقدار 3 أذرع من قدمي المصلي، فإذا مر من أمامه بعد هذه المسافة لا يضر ذلك. ظاهر هذا أن هذا هو المذهب، بأن ما مر من غير الكلب الأسود البهيم أنه لا يبطل به تبطل به الصلاة. ولكن صح وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبطل الصلاة تبطل الصلاة يعني تبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم وبالحمار وبالمرأة، فصح ذلك في صحيح مسلم أن الصلاة تبطل بهؤلاء الثلاثة، بالأسود بالكلب الأسود البهيم وبالمرأة إذا مرت من أمام المصلي وبالحمار إذا مر كذلك. وهذا هو هذا القول الثاني الذي زاد على الكلب الأسود البهيم مرور المرأة إذا مرت المرأة وإذا مر الحمار من أمام المصلي فتبطل الصلاة. فإذا مر أحد هذه الثلاثة من أمام المصلي فيعيد صلاته ويستأنف الصلاة لأن الصلاة قد بطلت وقطعت الصلاة فيستأنفها. هذا القول الثاني اختاره تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال هو مذهب الإمام أحمد، فنسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحديث ظاهر في ذلك. الحديث ظاهر في أن هذه الثلاثة تبطل بها الصلاة، والكلب الأسود بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك والعلة في ذلك، قال لأنه شيطان. والكلب الأسود تبطل به الصلاة لأنه شيطان، فيختلف عن الكلاب الأخرى، قال فإنه شيطان. وجاء أيضا وصفه بأن يكون له نقطتان فوق عينيه، يكون هذا الكلب أسود وأن يكون ذو نقطتين أن يكون ذا نقطتين فوق عينيه. فهذا الكلب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شيطان، واتصافه بأنه شيطان يعني فيه صفة من صفات الشياطين، والشياطين تحب الظلام وتحب السواد لأن ذلك معين لها على فعل الشر، ففيه شبه وفيه من صفات الشياطين، فاتصافه بذلك تبطل به الصلاة. فإذا مر من أمام المصلي بمقدار في المسافة التي هي مقدار 3 أذرع تقريبا من قدمه إلى سجوده فإنه يعيد الصلاة. والصحيح أيضا أنه يضاف إلى ذلك مرور المرأة، إذا مرت المرأة من أمام المصلي فإن الصلاة تبطل بذلك إذا مرت من هذه المسافة، وكذلك إذا مر الحمار. ولا ينتقض ذلك لا يرد على هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معترضة أمامه، فإن هذا غير ذلك الحديث، فهذا يدل على أن عائشة كانت معترضة أمامه، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرتها وهي معترضة، ثم إذا أراد أن يسجد غمزها حتى يتأتى له السجود، فهذا يدل على أنه كان يصلي إليها. وهذا الحديث لا يعارض هذا الحديث، هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة له لا يعارض ما ثبت في صحيح مسلم أن الصلاة يقطعها الكلب الأسود البهيم والحمار والمرأة، لأن عائشة لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت معترضة نائمة، فإذا صلى المسلم إلى المرأة وهي بهذه الحالة لا غير مارة أو صلى إلى إنسان بهذا، فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولا يكون هذا الحديث معارضا لما ثبت في صحيح مسلم أن هذه الثلاثة تبطل بها الصلاة. قال: وله التعوذ، له يعني للمصلي، ومعنى له أنه يجوز له، له التعوذ عند آية وعيد، يعني إذا مر بآية فيها ذكر العذاب وفيها ذكر الهلاك يتعوذ بالله تبارك وتعالى من العذاب. والسؤال عند آية رحمة، يعني يسأل الله عز وجل، له أن يسأل الله عند آية الرحمة. قال: ولو في فرض، فهذا فيه إشارة إلى الخلاف في الفرض، وهو أن بعضهم خص ذلك بالنافلة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، يعني سؤال الله تبارك وتعالى عند آية الرحمة واستعاذته بالاستعاذة بالله عند آية العذاب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في البخاري أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح عليه الصلاة والسلام بسورة البقرة، قال: فقلت يقف عند المئة، فمضى فقرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء، فقلت يقف عند المئة فمضى فقرأ ثم قرأ سورة آل عمران مترسلا، وكان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله تبارك وتعالى، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا في النافلة، هذا في النافلة. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا فعل ذلك المسلم في النافلة فإن له ذلك، إن له هذا، يعني له أن يفعل هذا، وليس ذلك من الكلام في الصلاة، لأن الكلام في الصلاة يبطلها، ولكن هذا ليس من الكلام في الصلاة، فهو من جنس سؤال الله تبارك وتعالى بعد التشهد، ومن جنس سؤال الله عز وجل في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. فسؤال الله تبارك وتعالى عند آية رحمة والاستعادة به عند آية العذاب، هذا من جنس السؤال في السجود، ومن جنس السؤال بعد التشهد. قال هنا: ولو في فرض، إشارة هنا إلى أن في المسألة خلافا، وهو أنه لا يسأل ذلك في الفرض، والأولى أنه يقتصر في ذلك على النافلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفريضة مع كثرة من صلى وراءه وكثرة الناقلين، لكن لو فعل ذلك أحيانا فسأل أو استعاذ فإن الصلاة لا تبطل به ولا يكون كلاما، لا يكون كلاما مبطلا للصلاة. قال: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترتيب والتسليم. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أركان الصلاة، وعناية الفقهاء رحمهم الله تعالى بالصلاة لأن ذلك تابع لعناية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة، فهذه الصلاة هي شعار الإسلام وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين وهي رأس الأمر وعموده، عمود الإسلام هي هذه الصلاة وهي التي يبنى عليها العمل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد على الصلاة، فإن قبلت قبلت وسائر عمله وإن ردت ردت وسائر عمله. فهي أمرها عظيم وشأنها كبير، ولذلك يجب على المسلم العناية بصلاته وأن يحرص كل الحرص على أن تكون موافقة ومقتدية بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يزهد في السنن وأن لا يترك الواجبات وأن لا يقصر في الأركان حتى تكون صلاته كاملة تامة، فإنها شافعة له عند الله عز وجل. قال: أركانها. أركانها جمع ركن، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يقال له ركن. وفي الشرع ركن الصلاة هو جزء ركن الصلاة هو جزءها الذي لا يتجزأ منها، فالركن هو جانب الشيء الأقوى، وفي الشرع هو جزءها الذي لا يتجزأ منها. فالركن لا يجوز الإخلال به ولا يسقط سهوا ولا عمدا، فمن تركه سهوا أو تركه عمدا بطلت صلاته، لأن الصلاة تتألف منه كالبناء الذي له أركان، فإذا سقط ركن من البناء فإن ذلك البناء لا يقوم. قال: القيام. القيام أول أركان الصلاة، والفرق بين الشروط والأركان، لأن الشروط قد تقدمت لنا أن الشروط تكون سابقة للصلاة غالبا، تكون قبل الصلاة غالبا، والأركان تكون في صلب الصلاة وفي فعلها، فأفعال الصلاة هي التي هي واجبة لا تسقط بحال من الأحوال سهوا ولا عمدا، هذه مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها. فالأركان تكون في نفس الصلاة وفي صلبها، والشروط تتقدمها غالبا. قال: أولها القيام. القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يصلي المسلم جالسا، لا يجوز له أن يصلي قاعدا في فريضة إلا إذا كان معذورا، لأن الله تبارك وتعالى أوجب القيام. قال الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فقوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، هذا من الأدلة على وجوب القيام في الصلاة، وهو أن يكون قائما، يبتدئ الصلاة قائما، وهذا لأهمية هذه الصلاة ولعظمها، وهذه الصلاة زكاة البدن، فجميع الأفعال والحركات فيها هي عبادة للبدن وزكاة لهذا البدن، فإذا أدى هذه الصلاة بالكيفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدى زكاة بدنه وطوع بدنه لله، وصار هذا البدن عابدا لله تبارك وتعالى متقربا إليه. القيام وكذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله عليه الصلاة والسلام في جميع صلاته أنه كان يقوم لله تعالى في هذه الصلاة فيبتدئ صلاته قائما. قال والتحريمة، التحريمة كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، صلي قائما. قاله لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. وأما في النفل فله أن يصلي قاعدة، في النفل له أن يصلي قاعدا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم كان يصلي قاعدا، يعني لما تقدم في السن وكثر لحمه وضعف بعض الشيء كان يصلي عليه الصلاة والسلام قاعدا. وجاء في الحديث أيضا صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، فالمسلم ينبغي له أن يتحرى في صلاته فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى قاعدا في النفل فله ذلك، ولكنه تكون صلاته في النفل بنصف أجر صلاة القائم، وعليه أن يحرص أن يصلي قائما إلا إذا كان يشق عليه ذلك في النفل فيصلي قاعدا. وأما ما يفعله بعض المسلمين من الحرص كل الحرص على الصلاة قاعدا في النافلة ويظن أن ذلك أنه أحسن وأفضل، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأنك تراه يفعل ذلك وهو شاب مقتدر وعنده نشاط وعنده أهلية وقدرة على القيام فيحرص حرصا شديدا على أن يصلي قاعدا، فذلك خلاف الأولى والأفضل. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فما فعل صلاة القيام قاعدا إلا عندما أسن وأخذه اللحم، وكان ذلك فيه نوع مشقة عليه، فكان يصلي أحيانا قاعدا، وخاصة إذا كان متعبا، فهذا لا شك أنه سنة، لكن الحرص على ذلك دائما وتقديمه على الصلاة في النافلة قائما ذلك هو خلاف الأولى وخلاف الأفضل. والفيصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، وهذا في النافلة، وأما في الفريضة فإنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بذلك، لكن إذا كان معذورا كأن يكون مريضا أو يشق عليه القيام فله أن يصلي قاعدا لحديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال والتحريمة، التحريمة هي التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، التكبيرة التي يدخل بها المسلم في الصلاة، فإذا قام ونوى الدخول في الصلاة فإنه يقول الله أكبر، هذا التكبير هو التحريم، الذي قد دخل به في الصلاة، فيدخل المسلم في أعمال هذه الصلاة بهذا الذكر العظيم وهو قوله الله أكبر. وهذا الذكر عظيم وكبير وله فضل عند رب العالمين، ومن خاصية هذا الذكر أنه يطرد الشيطان. من خاصية قول المصلي الله أكبر من خاصيته أنه يطرد الشيطان، والشيطان يحرص على أنه يجلب على المسلم بكل ما يقدر عليه من التشويش والوساوس حتى يأتي إليه بكثير من الوساوس، فلا يدري بعضهم كم صلى. فإذا قال المسلم الله أكبر فإن ذلك يطرده عنه بإذن الله عز وجل. وهذا التكبير خاصيته أنه يطرد الشيطان، وأنه يصغر معه كيده ويضعف معه كيد الشيطان. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحريق: إذا رأيتم الحريق فإنه فكبروا، إذا رأيتم الحريق كبروا، فإن التكبير يعني التكبير يضعف هذه النار، التكبير. والشيطان قد خلق من النار، الشيطان قد خلقه الله تبارك وتعالى من النار، فالتكبير يبطل كيده ويضعف كيده، فهو يخطر بين المسلم وبين قلبه في الصلاة. وإذا أذن المؤذن أيضا فإنه يذهب ويدبر وله ضراط، وذلك لأنه لا يستطيع ولا يقدر أن يثبت أمام الأذان الذي فيه تكبير لله عز وجل، ولكنه يدبر ويذهب وينصرف فلا يستطيع أن يثبت أمام هذا الأذان. فإذا انقضى الأذان وثوب بالصلاة ودخل المسلم في الصلاة خطر بينه وبين قلبه اذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. ثم بعد ذلك يشرع التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة كما سيأتي وكما تقدم لنا، لأن هذا التكبير مدافعة للشيطان الذي يحاول أن يفسد على المسلم هذه الفريضة أو يشوش عليه. التحريمة هي تكبيرة الإحرام، هي ركن من أركان الصلاة، فلو دخل في الصلاة بدون تحريمة فقام ثم قرأ الفاتحة لا تصح صلاته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أن المسلم يدخل في الصلاة بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام، فينوي بذلك الدخول في الصلاة الفريضة أو النافلة، وتحليلها التسليم، أي أن المسلم يخرج من الصلاة بالسلام. قال: والفاتحة، فاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة، وذلك بالإجماع للإمام والمنفرد، لأن هذه الفاتحة هي ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله تبارك وتعالى، وهي توحيد ودعاء. وأعظم دعاء هو دعاء الفاتحة، ليس هناك أعظم منه ولا أجل منه ولا أنفع للعبد منه. فإذا قرأ الفاتحة فإن فيها اهدنا الصراط المستقيم، وذلك أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجل دعاء. وهذه الفاتحة لم ينزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، لم ينزل الله عز وجل سورة مثل هذه السورة، وكل القرآن تفسير لهذه السورة العظيمة. فسميت أم القرآن لأنها أصله، سميت أم القرآن لأنها أصل الكتاب العزيز، وامتن الله على نبيه بهذه السورة. قال تبارك وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه السورة، سورة الفاتحة، فقراءتها ركن من أركان الصلاة للإمام وللمنفرد بالإجماع. وأما بالنسبة للمأموم فهناك بين أهل العلم خلاف، هل تجب عليه أو لا تجب عليه، هل تجب على المأموم أو لا تجب عليه. والصحيح أنها واجبة على المأموم، تجب على المأموم فيقرأها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، يعني ناقصة. وإيجابها على المسلم، إيجابها على المأموم، إيجابها عليه لهذه الأحاديث، فليست ركنا من أركان الصلاة في حق المأموم، لكن قراءتها واجبة عليه على أصح الأقوال. فأصح الأقوال أنه يجب على المأموم أن يقرأها، وليست ركنا من أركان الصلاة في حق المأموم. وأما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقه، لا تقبل الصلاة إلا بقراءتها. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يوجب ذلك على المأموم أن يقرأ هذه السورة، سورة الفاتحة، كما أنه يقرأ التشهد ويقوم بالتسبيح وبالتحميد، فكذلك الفاتحة فضل عظيم. إذا لم يفعل ذلك فإنه ينقصه شيء كثير. ومن لم يرى قراءتها بالنسبة للمأموم فصلاته لا تبطل بذلك، ولكن الذي يترجح والذي هو أصح أقوال العلماء بأنه يجب على المأموم أن يقرأها، ويقرأها متابعة للإمام أو بين سكتاته. وأما قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا يخص بالأدلة التي توجب قراءة الفاتحة، فلا تقرأ إلا الفاتحة، وأما غير الفاتحة فلا تقرأها، لا تقرأ شيئا غير الفاتحة بعد أن يقرأ الإمام. يعني إذا قرأ الإمام في الجهرية فلا تقرأ إلا الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث على ذلك عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية مخصوصة بالأدلة التي توجب قراءة الفاتحة، فليس فيها تعارض مع هذه الآية، فيقرأها المأموم سرا، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أو يقرأها في سكتات الإمام إذا كان يسكت بعد أن يقرأ الفاتحة فيقرأها في سكتاته، أو إذا كان يقرأ ولا يسكت فيقرأها متابعة له، يعني يقرأها بعده ثم يسكت بعد ذلك، فلا يقرأ بعدها شيئا، يعني لا يقرأ غير الفاتحة، بل يقتصر عليها المأموم. قال: والركوع، الركوع كذلك، الركوع ركن من أركان الصلاة، وهو الانحناء تعظيما لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. والركوع عبادة، وهو أن انحناء الرأس والظهر لله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا لله، فمن صرفه لغير الله لا شك أنه يكفر بذلك. قال: والاعتدال عن الاعتدال، يعني الرفع من الركوع، الرفع من الركوع، الرفع من الركوع وهو الفعل، هذا ركن من أركان الصلاة، وهو أن يعتدل قائما، وهو أن يعتدل قائما حتى يرجع كل مفصل وكل عضو إلى موضعه. قال: والسجود على الأعضاء السبعة. السجود وضع الجبهة مع الأنف على الأرض، وكذلك السجود على اليدين والركبتين وبطون القدمين، هذه مواضع السجود التي تلتصق بالأرض، فالسجود على ذلك، السجود ركن من أركان الصلاة. قال: والاعتدال عنه، يعني الرفع من السجود، الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين، وهو أن يجلس بين السجدة والسجدة جلسة حتى يعود كل عضو إلى مكانه. قال: والطمأنينة في الكل. الطمأنينة هي السكون، بمعنى أنه لا يستعجل، لا يستعجل في الانتقال من ركن إلى ركن حتى يأخذ كل عضو حقه وحتى يطمئن ويسكن في صلاته، لأن ذلك عبادة لله تبارك وتعالى. قال: والتشهد الأخير. التشهد الأخير هذا هو ركن أيضا من أركان الصلاة، وبعض أهل العلم لا يرى بأنه ركن قياسا على التشهد الأول كالإمام مالك رحمه الله تعالى، والصحيح أنه ركن من أركان الصلاة. قال: وجلسته، الجلسة للتشهد الأخير كذلك ركن من أركان الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية أو الصلوات الأخرى الثابتة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الصلوات حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، الذي فيه قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالصلوات الأخرى الثابتة في الكتب الستة والكتب الحديث فذلك جائز، والأمر متوقف على ثبوت السنة بذلك، فأي شيء مما ثبت في السنة جاء به وأي صيغة جاء بها فإن ذلك صلاة عليه الصلاة والسلام عليه. قال: والترتيب. الترتيب بمعنى أنه لا يقدم ركنا على آخر، بل يجعل الأركان بعضها بعد بعض، لا يقدم سجودا على ركوع ولا ركنا على ركن، بل يجعل الأركان متتابعة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم ركنا على ركن فذلك يبطل الصلاة. قال: والترتيب والتسليم. التسليم هو أن يخرج من الصلاة بالسلام، وهذا من كمال الشريعة، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السلام، وهو من كلام الناس، وهو من أفضل كلام الناس، فيخرج من الصلاة بهذا الكلام، وهو: السلام عليكم ورحمة الله. فإذا خرج من الصلاة بهذا فقد أتى بأركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيخرج من هذه الصلاة بأفضل كلام بين الناس، وهو: السلام عليكم ورحمة الله. قال: واجباتها، يعني الواجبات التي تجب في الصلاة. قال: التكبير غير التحريمة، يعني جميع التكبيرات ما عدا التحريمة، تكبيرة الإحرام فهي فرض، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الصلاة في كل رفع وفي كل خفض، فإذا أراد أن يركع كبر ثبت ذلك، فإذا قام قال سمع الله لمن حمده، فإذا أراد أن يسجد قال الله أكبر. هذا الفعل وهو التكبير واجب من واجبات الصلاة، إذا تركه المسلم عمدا تبطل به الصلاة، وإذا تركه سهوا سجد لهذا السهو. قال التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتكبير في كل رفع وخفض في الصلاة، يكبر إذا أراد أن يركع، ويكبر إذا أراد أن يسجد، وإذا رفع من السجود كذلك، وإذا قام من التشهد الأول. هذه مواضع التكبير في الصلاة، فهذه التكبيرات واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن. قال والتسميع أيضا هذا يجب، يجب على المنفرد وعلى الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإذا زاد على ذلك فهو أفضل، وذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيه أن يحرص على السنن وعلى الواجبات، وأن يتعلم، وأن يحفظ ما يقوله في الصلاة، بأن ينظر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأن يسأل أهل العلم، وأن يستفتيهم، وأن يجالسهم، وأن يأخذ دينه عن أهل العلم، وأن يسأل في كل صغيرة وكبيرة، ويأتي بهذه الصلاة على أتم وجوهها وعلى أحسن أحوالها، حتى تكون موافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة والإمكان والتوفيق من الله عز وجل. هذا بالنسبة للمأموم والمنفرد، يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إلى آخر الدعاء المشروع في هذا الموطن. والمنفرد بالنسبة للمأموم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، يقول المأموم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، الله أو اللهم ربنا ولك الحمد، بصيغ ثابتة، بأحد الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال وتسبيحات الركوع. تسبيح، ذكرنا في الكلام السابق أن الركوع وهو الانحناء، الانحناء هذا ركن من أركان الصلاة. أما ما يقال في الركوع فهذا واجب وليس بركن. والركوع هو الانحناء، انحناء الرأس والظهر، وأقله هو أن تصل اليدين إلى الركبتين، وأعلى الركوع وأفضله وأحسنه هو أن يركع فيجعل رأسه مواسيا لظهره، وأن يخفض رأسه وظهره باستواء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا ركع كان لا يصوب رأسه ولا ينكس رأسه، حتى إنه لو كان هناك إناء فيه ماء ووضع على ظهره فإنه لا يريق منه شيء، لأن ركوعه كان باستواء، لم يكن يخفض رأسه انخفاضا كثيرا، ولم يكن يرفع رأسه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من لم يقم صلبه في الركوع. إذا لم يقم صلبه لأن كان مرتفع الرأس ومرتفع الظهر، فهذا لم يركع الركوع المطلوب الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه. ولكن الركوع هو أن يخفض رأسه وأن يسويه مع ظهره بأن يكون مستويا في ركوعه، فهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يقال في الركوع فهو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أقل ذلك، أدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، ويسن له أن يقول ذلك 10 مرات أو أكثر من ذلك، وخاصة إذا كان منفردا أو كان يصلي نافلة فإن له أن يطول ويثني على الله تبارك وتعالى ويعظم الله، أو كان يصلي بقوم يعرف أحوالهم ويعرف أنهم يحبون الطول في الصلاة فيكثر من هذا التسبيح ويطيل في التسبيح سبحان ربي العظيم ويكرر ذلك، فأدرى الكمال ثلاث، ويسن أن يقول ذلك 10 مرات، وإذا زاد فهو أفضل. وأما إذا كان يصلي بأناس كثيرين وفي مجامع تجمع جمعا عظيما، فيسن له التخفيف وإتمام الصلاة من غير خلل في أركانها وفي واجباتها. فهذا ما يقال في الركوع وهو سبحان ربي العظيم. وإذا قال سبحان الله وسبحان ربي العظيم وبحمده فإن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يقول أيضا في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت. وإذا قال سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، فذلك ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: وتسبيحات الركوع والسجود، يعني تسبيحات السجود. والتسبيحات في السجود هو أن يقول سبحان ربي الأعلى، وأدنى الكمال ثلاثا، ويسن أن يقول ذلك 10، وأن يدعو الله تبارك يدعو الله عز وجل بما تيسر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فإذا ترك التسبيح عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك ذلك سهوا جبر ذلك بالسجود، يعني الواجبات إذا تركت سهوا يجبر ذلك بالسجود للسهو. قال: وسؤال المغفرة مرة، يعني بين السجدتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. وإذا قال: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، أو قال: اللهم اغفر لي، الواجب أن يقول: اللهم اغفر لي مرة واحدة. فإذا زاد على ذلك فهو أفضل، ويسن أن يقول ذلك ثلاثا: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. وينبغي له أن يحفظ ما يقال بين السجدتين، لأنه دعاء نافع ما ترك من خير إلا جمعه: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. هذه 7 كلمات يقولها بين السجدتين. قال ويسن ثلاثا، يعني يسن أن يقول اللهم اغفر لي ثلاثا. والتشهد الأول، التشهد الأول هو الذي يكون بعد الركعتين في المغرب وبعد الركعتين في العشاء وبعد الركعتين في الظهر وفي العصر. فالتشهد الأول هو واجب من واجبات الصلاة. التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وكذلك الجلوس له، الجلوس له واجب من واجبات الصلاة. وفي الجلوس للتشهد الأول يقرأ التحيات المعروفة إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم بعد ذلك. فهذا كله واجب من واجبات الصلاة. قال هنا وما عدا الشرائط، الشرائط الشروط التي تقدمت من الطهارة ومن استقبال القبلة ومن النية ومن ستر العورة، تقدمت في كتاب الصلاة في أول الكلام. ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فينبغي للمسلم أن يحرص على السنن وألا يتهاون بها أيضا. قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. على هذا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة للإخوان في الدرس الماضي. ما عرفت السؤال هذا. هنا قال هل ينهى عن التخصر في الصلاة فقط أو خارج الصلاة كذلك؟ في الدرس الماضي ذكرنا بأن من المكروهات في الصلاة التخصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. ودليله النهي عن التخصر في الصلاة. قال هنا هل النهي في الصلاة أو في غير الصلاة؟ الذي جاء النص به النهي عن التخصر في الصلاة، جاء بالنهي عن التخصر في الصلاة. وأما في هذا الحديث في خارج الصلاة فلم يتعرض له، لكن ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت التخصر من صفات اليهود. فعلى هذا التخصر خارج الصلاة أيضا منهي عنه، لأن فيه مشابهة لليهود، وهذا نأخذه من أدلة أخرى غير هذا الدليل، لأن المشابهة للكفار في بعض أفعالهم منهي عنها، لقوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يتخصر خارج الصلاة، يعني أيضا يكره له أنه يضع يده على خاصرته خارج الصلاة، لأن ذلك فيه تشبه باليهود، والله أعلم. هنا قال إني صليت في المسجد الحرام بعد طواف الوداع ركعتين، ونظرا لكثرة الزحام فإن المارين من رجال أو نساء، فهل يبطل ذلك الصلاة؟ على كل حال وقت الزحام الذي يكون في المسجدين، وقت الزحام وقت الحج والأوقات التي يزدحم الناس ويكثر فيها الناس في المسجدين، هذا وقت يخالف في الأحكام من ناحية المرور بين يدي المصلي الأوقات الأخرى، قد يحصل ذلك بقصد أو بغير قصد. والله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي مثل تلك الزحمة التي تحصل في المسجد الحرام فيحصل مرور من المصلين غير مقصود، ذلك لا يبطل الصلاة، ولكن يعني ينبغي لمن يصلي صلاة نافلة أن يتحرى الأمكنة التي لا يضايق فيها الناس ولا يعرض صلاته فيها لمارة من المارين. على كل حال، مرورهم بين يديك ولو كان المار امرأة في مثل تلك الزحمة وفي مثل تلك الحال لا يبطل الصلاة. قال هنا: ما رأيكم لو قطعت صلاتي بسبب مثلا أخذ حذائي أو شيء من حقي؟ مثلا قطع الصلاة محرم، فإذا دخلت في الصلاة لا يجوز لك أن تقطعها، فإذا فعلت ذلك فأنت آثم، وعليك أن تستأنف الصلاة من جديد لأن الصلاة قد بطلت. نعم. قال: إذا عطس المصلي في الصلاة ما حكمه؟ إذا عطس المصلي في الصلاة فيحمد الله عز وجل، له أن يحمد الله عز وجل. والدليل على ذلك أن رجلا عطس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم: من المتكلم في الصلاة آنفا؟ فسكت القوم. ثم قام رجل فقال: أنا يا رسول الله، ما أردت إلا خيرا. فقال: لقد ابتدر هذا 34 ملكا. فدل ذلك على أن من حمد الله عز وجل بعد عطاسه في الصلاة أن ذلك لا يبطل الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.